بسم الله الرحمن الرحيم. آخر شيء أخذناه من الآداب، آداب صلاة الليل، التاسع والعاشر. التاسع أنه يستحب تدبر الآيات والسؤال والتعوذ والتسبيح والقراءة في صلاة الليل، لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. والعاشر، الأدب العاشر أنه يستحب الإكثار من الدعاء في وقت السحر، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن الوقت وقت إجابة الدعاء. وقت السحر وقت إجابة الدعاء. واليوم إن شاء الله نأخذ الهادي عشر والثاني عشر، فاكتبنا هذا. الهادي عشر يستحب أن تضطجعي، يستحب أن تضطجعي بعد صلاة الليل، بعد صلاة الليل وقبل الفجر، وقبل الفجر، لأنه أدعى للنشاط، لأنه أدعى للنشاط لصلاة الفجر والخشوع فيها. لصلاة الفجر والخشوع فيها. لا تتركي قيام الليل، لا تتركي قيام الليل بعد أن واظبت عليه، بعد أن واظبت عليه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو، لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فترك قيام الليل. الحاصل بارك الله فيكم أنه يستحب أن تضطجعي، كذلك الرجل إذا صلى في الليل فينبغي أو يستحب أن يضطجع، أن يحصل اضطجاع بعد صلاة الليل وقبل الفجر. لماذا؟ لأن هذا الاضطجاع أدعى للنشاط في صلاة الفجر والخشوع فيها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في أذان بلال، الأذان الأول، قال: يرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، ليوقظ نائمكم معروف. الأذان الأول يوقظ النائم، ويرجع القائم، يرجع إلى فراشة ليضطجع عليه من أجل أن يقوم بصلاة الفجر بنشاط جديد، لأنه ربما يكون قد قضى وقتا من الليل في القيام، فربما يأتي صلاة الفجر وقد كسل قد أصابه الفتور والملل فما يقوم لصلاة الفجر بنشاط، فذلك الاضطجاع يجعله يقوم لصلاة الفجر بنشاط طيب يستعيد نشاطه للفريضة. فاستحب من أجل هذا الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل الفجر، وهكذا أيضا الاضطجاع بعد سنة الفجر مشروع، لكن ليس المقصود الآن هنا بعد سنة الفجر، هذا مشروع مستحب، لكن هذا هو المقصود بعد صلاة الليل، لا سيما إذا كان فيها إطالة تسبب ربما الإنسان يكون قد فتر فيضطجع ليعود له النشاط من جديد لصلاة الفجر. والأدب الثاني عشر أنه لا ينبغي أن تتركي قيام الليل، هذا الرجل لا ينبغي أن يترك قيام الليل بعد أن كان قائما في الليل مواظبا عليه فيأتي يترك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عمرو: يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل فدمه. فهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيحة لعبد الله بن عمرو أن يحافظ على قيام الليل، يحافظ على عمله وأن يداوم عليه ولا ينقطع عنه. فنسأل الله التوفيق والإعانة. وهنا بعض الأسئلة لبعض النساء، قلنا في سؤالهن الأول: ما حكم مخالفة العم إذا كان طلب من ابنة أخيه عدم الذهاب إلى المسجد مخالفته وذهبت، فهل عليها، فهل فعلها صحيح؟ هذا العم إذا كان هو ولي أمرها، بمعنى أن أباها ليس موجودا و أخوها كذلك وأخاها كذلك ليس موجودا، وهذا ولي أمرها، عمها ولي أمرها، فلا تخالفه. فإذا كان يعني قال لها لا تذهبي ومنعها من الخروج فلا تعصي أمره، بل توافق على ذلك لأن ولي أمرها أعرف بمصلحتها، أعرف بمصلحتها. لكن إذا لم يكن ولي أمرها وإنما أبوها موجود أو ولي أمرها غيره موجود، فقال ولي أمرها فتستأذن ولي أمرها، فإن أذن لها خرجت، وإن خالفت عمها لا حرج في ذلك. لا، إذا كان ما هو ولي أمرها ليس له حق المنع. هل صلاة النوافل تكون الركعة الأولى قراءتها أطول من الركعة الثانية أن يكون ذلك في الفرض فقط؟ الذي ورد في الفرض وورد أيضا في بعض يعني صلاة الليل، بعض صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، أنه كان يطيل الركعتين الأوليين، وهكذا كلما جاء من ركعتين كانت أخف من الأوليين هكذا. أما أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتحرى هذا في النوافل فلا أعلمه واردا أو ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأولى تكون أطول من الثانية. هذا الذي ورد به الفرق في الظهر في العصر، نعم، وهكذا في الفرق، هذا الذي أعلمه. أما النافل فلا أعلمه إلا في صلاة الليل، ورد في بعض الأحاديث أنه كان يطيل الأوليين أكثر، كلما جاءت ركعتين كانت أحد. هذه الصلاة تصح إذا تأخرت بركعة في صلاة العصر وسلمت بعد الإمام وبعد ذلك صليت ركعتين، فهذه الصلاة صحيحة؟ إذا كان قد فاتك مع الإمام ركعة ثم بعد ذلك يعني سلمت مع الإمام وذكرت أو ذكرت أنه بقي لك ركعة ولم يطل الفصل فتأتي بركعة، وإذا طال الفصل فتعيد الصلاة من جديد، تعيد الصلاة من بدايتها. وأما يعني ظاهر السؤال أنها تأخرت، أنه فاتها مع الإمام ركعة، ولكنها قامت وقضت ركعتين، قامت وقضت ركعتين، فإن تيقنت أنه فاتها ركعة ثم هي أتت بركعتين فصلاتها باطلة. وأما إذا كانت متشككة، يعني النساء قلنا لها ذلك وهي تظن أنها ركعة، هي تقول ركعة والنساء يقولن لها ركعتين، وبنت على كلام النساء، فلا بأس بذلك وتسجد للسهو. هل قراءة القرآن بالتجويد واجب؟ الجواب لا، ليس بواجب. قراءة القرآن بالتجويد ليس بواجب، إنما الواجب هو إقامة الحروف، إقامة الحروف، إقامة يعني يعني ماذا بارك الله فيكم، القراءة القرآن على اللغة العربية، بحيث أن القارئ لا يكسر، يعني لا يلحن في القراءة، حيث أنه لا يرفع المنصوب مثلا وينصب المخفوض ويخفض المرفوع، فهذا القراءة ما تجوز، هذا القراءة ما تجوز. يعني يجب على القارئ أن يقرأ القرآن كما أنزل بلسان عربي مبين. الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فواجب على الإنسان أن يقرأه بلسان عربي مبين، يقرأه بالعربية على وفق اللغة العربية، على وفق اللغة العربية، بحيث أنه المرفوع مرفوع والمنصوب يقرأه منصوبا، والمجرور يقرأه مجرورا، والمخفوض يقرأه كذلك مخفوضا، والمنصوب منصوب. أما أنه ينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويلحن في القراءة فلا يجوز. أما التجويد المعروف عند القراء فهذا هو لتحسين القراءة، لا لأن القراءة به واجب، لا لأن القراءة به واجب، وإنما هو لتحسين القراءة. نعم، فهذا هو فتوى أهل العلم في هذه المسألة، أن قراءة القرآن متى يكون يعني واجب، يعني متى يكون قراءته واجبا باللغة العربية، تكون قراءة واجبة باللغة العربية حيث أنك تقيم الحروف. أما قراءة بالتجويد فذلك ليس بواجب، إنما تجويد مجرد التحسين، تحسين القراءة، ولا يعني هذا الإهمال بالتجويد، لا يعني هذا الإهمال بالتجويد، لكن يعني أنك لا تغلو في التجويد، لا تغلو غلوا زائدا على الناس، يعني من شدة غلوه بالتجويد يبقى في الآية الواحدة، يعني يكرر على القارئ أو على السامع حتى يضجره ويمله ويعقده من التجويد ومن قراءة القرآن. ما هو صحيح هذا يعني يعتبر غلو. نعم، مش الحمد لله قرأ القراءة على وجه سليم، قرأها على وجه سليم، فهذا هو المطلوب. أما أنه يشدد عليه الضاد لابد أن يخرجه من مخرجه، والسين لابد أن يخرجها من مخرجه، وهكذا يعني من مخرجه بدقة، هذا ما هو، ليس هذا يعني ماذا واجبا، ليس هذا واجبا، هذا مجتهد، هذا طيب من باب تحسين القراءة، أمر مطلوب. أما أنه واجب يعتقد أنه واجب يشدد فيه كما يشدد في الواجب فهذا ما هو صحيح، لأن الله عز وجل ما أوجب علينا هذا، ولا يجوز أن يوجب على الناس شيئا لم يجبه الله عز وجل عليه. نعم، يعني ينبغي أن يتشاغل بالتدبر أكثر، لأنه فعلا بعض الغلو في التجويد يسبب الإنسان أنه ما عاد يتدبر ولا شيء، كان هو التجويد. يعد الست الحركات ويصلي، غلط هذا. يا نبات الله.